بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله: قوله قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم، القائل معاوية، أي أخذت من شعره. وقد أشكل هذا الحديث من وجوه. قوله في العشر في رواية أحمد، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حلق ولم يقصر، فكيف يقول في العشر وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، يعني معناه لم يتحلل في العشر، بل استمر على حاله حتى تحلل من الحج وحلق. قال: ومنها لو كان في عمرة القضية، لو قال قائل هذا ليس في حجة الوداع، هذا في عمرة القضاء، فإن معاوية لم يكن أسلم أنذاك، وكيف يقول في العشر؟ كان في عمرة القضاء ليست في العشر. والجواب عن هذا أن هذه الحادثة كانت في عمرة، تقصير معاوية لم يكن في حج وإنما في عمرة، لكن كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ وليست في حج في حجة الوداع قطعا. وذكر العشر عدها ابن القيم وغيره إما معلولة أو وهما من معاوية، وابن حجر يقول هي شاذة، وكأن بعض الرواة رواها بالمعنى. إذا ما ذكر في الحديث قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، وفي رواية قال أيام العشر، زيادة أيام العشر هذه ضعيفة. فإذا يكون هذا الفعل كان في عمرة، هل هو في عمرة القضاء؟ يشكل عليه أن معاوية لم يكن أسلم فيما قيل. قال: وأما كونه تأخر إسلامه فقد ذكر ابن عساكر، أي في ترجمته، في ترجمته من تاريخ إيش؟ دمشق. وأما تاريخ بغداد فهو لمن؟ للخطيب، نعم. أخونا المتكلم البارح يقول تاريخ بغداد لابن عساكر، لا، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تاريخ دمشق لابن عساكر. قال: فقد ذكر ابن عساكر أنه أسلم بين الحديبية وعمرة القضاء، يعني على قول ابن عساكر يحتمل أن هذه الحادثة كانت في عمرة القضاء. طيب كيف يقولون أنه لم يكن أسلم؟ قال: وكان يخفي إسلامه خوفا من أبيه، فلا يمنع أن يكون هذا في عمرة القضاء أو عمرة الجعرانة، وكانت عمرة الجعرانة متى؟ في العام الثامن. ورجح الثاني النووي وابن القيم والمحب الطبري، أي أنها في عمرة الجعرانة. إذن يحتمل أن يكون فعل معاوية في عمرة القضاء في السابع أو في عمرة الجعرانة، وهو أقرب. لماذا؟ لحال معاوية، فإنه لم يكن أسلم مبكرا. قال: وقد يكون معاوية قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة لغياب الحلاق، ثم حضر فحلق له والله أعلم. وهذا الأخير يحتاج إلى دليل، هذا القول يحتاج إلى نص. المهم قصر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الجواز التقصير والحلق ولو كان في عمرة مفردة. قوله بمشقص بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة. قال القزاز: هو نصل عريض يرمى به الوحش، أو يرمي به الوحش. وقال صاحب المحكم: هو الطويل من النصال وليس بعريض، وكذا قال أبو عبيد. وانظر إلى حال الناس في ذلك اليوم، يعني ما عندهم آلة لحلق الشعر إلا مثل هذا النصل، شيء يستخدم في الرماح ونحو ذلك، ما عندهم من هذه المكائن ولا الموس ولا. قوله صلى الظهر يوم التروية بفتح المثنى وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية التروية، وإنما سمي بذلك لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه ويتروون من الماء، يعني يستعدون للحج، لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار ولا عيون، أما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء. قاله الشوكاني: قلت: أما اليوم فجزى الله حكومة المملكة خيرا على ما تقوم به من خدمة الحجيج، فالماء البارد في كل مكان ولله الحمد والمنة. يعني كانوا في أول الأمر ما يجدون لا ماء بارد ولا حار، ثم تطورت الأمور شيئا فشيئا وحفرت الآبار، وأما الآن الماء للحجاج في كل مناسكهم وفي كل طرقاتهم، يشرب من أينما شاء، بل قد يشرب من زمزم في عرفة في مزدلفة، قد يجد من يوزع ماء زمزم. قوله الأبطح: البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي ماء من بطح من الوادي واتسع، وهي التي يقال لها المحصب والمعرس وخيف بني كنانة، وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة، وهي الذي تسمى الآن، يعني منها ما يسمى الآن بالششة، لو تعرفون الذي يعرف تلك الأماكن، الششة وما حولها هي البطحاء، يعني ما بين محبس الجن والجمرات والروضة وجسر الروضة. قال: مسألة: أين يصلي الحاج الظهر يوم التروية؟ السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، صلى الفجر بمكة ثم انطلق بعد طلوع الشمس إلى منى. وجاء عن ابن الزبير أنه صلى الظهر بمكة، وكذا تأخرت عائشة يوم التروية بمكة إلى الليل، ويحمل فعلهما لحاجة وعذر. والصحيح الذي عليه الجماهير أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى، حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قالوا: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث بيان جملة من السنن، منها الركوب في تلك المواضع أفضل من المشي، يعني إلى منى، إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى مرة أخرى، الركوب أفضل من المشي لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومنها يصلي بمنى الصلوات الخمس من ظهر يوم التروية حتى فجر يوم عرفة، ومنها البيات بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذه من السنن، ومنها المكوث بمنى يوم التاسع حتى تطلع الشمس، أي فلا يستعجل في الانطلاق إلى عرفة، ومنها استحباب النزول بنمرة وهي قبل عرفة، يعني عند أن ينطلق إلى عرفة ينزل في هذا المكان، هذا إن تيسر كما سيأتي، وإلا فإنه في هذه الأيام لكثرة الحجاج وازدحامهم لا بأس أن يتقدم الحاج إلى عرفة من الصباح الباكر. ومنها أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وهذه السنة، لكن كما سمعت هذا لا يتسنى لكل الحجاج. ومنها تخفيف خطبة الخطبة بنمرة وعدم التطويل، هذه من السنة المذكورة في الحديث المتقدم. قوله: ثم أمر بالقصواء بفتح القاف والقصر، ويجوز المد. قال ابن الأعرابي: القصو التي قطع إذنها، والجدع أكبر منه. وقال أبو عبيد: القصواء المقطوعة الأذن عرضا، وهو اسم لناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه جواز تسمية الحيوان، القصواء، العظباء، وغير ذلك من الأسماء. قوله: فأتى بطن الوادي، وهو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء بعدها نون. الوادي عرنة، والمكان الذي خطب فيه ماذا يسمى؟ نمرة. الوادي عرنة، والمكان الذي خطب فيه يسمى نمرة. قال: قوله: فخطب. الخطبة في يوم عرفة السنة عند جماهير العلماء سوى المالكية. ثم إن هذه الخطبة عند عامة أهل العلم ليست إلا لإمام الحجاج، يعني ليس كل مجموعة يجعلون لهم خطبة، أو كل خمسة أشخاص يعملون لهم خطبة، وما يصنعه كثير من الحجاج في مخيماتهم مخالفة للسنة، فهم إما يستمعون لخطبة الإمام في نمرة أو يصلون ظهرا وعصرا ولا يحتاجون إلى خطبة، وقد صارت هذه الخطبة بعرفة منطلقا للدعوة إلى الحزبيات والمخالفات. فكل أهل المخيم إذا سيطر عليه حزب من الأحزاب أو فئة من الفئات أو جماعة من الجماعات يسخرون هذه الخطبة لما عندهم وما يدعون إليه، فتوقيفها خير لهم، يقبلوا على الدعاء ويصلون الظهر والعصر ويكتفون بسماع الخطبة عبر الـFM إن استطاعوا، ومن استطاع أن يحضر عند الإمام في نمرة فعل، ولا يحتاج أن يجعل في كل خيمة خطبة عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه أكثر من 100,000، ويستبعد أن يكون هؤلاء كلهم سمعوا الخطبة، يستبعد أنهم كلهم سمعوا الخطبة، ومع ذلك لم يذكر عن أحد أنه خطب غير خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إن رأى العالم أو الداعي إلى الله أو المعلم أن ينصح الحجاج في بعض المسائل التي يرى أنهم يحتاجون إليها، إما من دعوة إلى التوحيد أو التحذير من الشرك، تعليم السنة أو بيان مناسك الحج ونحو ذلك، لا بأس أن يجعل موعظة بعد الصلاة، وهذه ليست خطبة، يصلون الظهر والعصر ثم يعمل لهم نصيحة أو كلمة بعد الصلاة. قال: ثم إن مالكا خالف وقال عرنة هي من عرفات، وخالفه الجماهير وقالوا ليست من عرفات، عرنة ليست من عرفة ونمرة فيها فهي ليست من عرفة، بل إنها هي الحدود بين عرفات ومزدلفة، كما أن وادي محسر هو الحد الفاصل بين المزدلفة ومنى، كما أن العقبة هي الحد الفاصل بين منى ومكة، الفاصل بين مكة ومنى العقبة، والفاصل بين منى ومزدلفة وادي محسر، والفاصل بين مزدلفة وعرفة وادي عرنة الذي فيه نمرة عند عامة أهل العلم. قال: فالخطبة يوم عرفة لكنها ليست فيها، وإنما خارج حدودها في عرنة. وأما بالنسبة للصلاة فإن الحجاج سيصلون بلا شك في عرفة، لأن أكثر الحجاج يأتي وقت صلاة الظهر وهم بعرفة، بل يأتي صلاة الضحى وهم في عرفة، بل بعضهم يبكر إلى عرفة من الليل. وإذا تقدم الحاج إلى عرفة كما سيأتي في الدروس القادمة فإنه ينبغي له أن ينوي الوقوف بعد الزوال، يعني ما ينوي الوقوف من بعد الفجر بعد الشروق، يعمل بالسنة فينوي الوقوف بعد الزوال. طيب ماذا يصنع من الصباح إلى الظهر؟ يعني يصلي الضحى، يكبر، يلبي، ينام إذا أراد أن ينام، ينام له في الباكر خير له، لأن بعض الناس يصل عرفة ويجلس يجري يتعرف على الأماكن كما يقولون، ويبحث عن الأكل والشراب والحمام، ويجلس يدور من هنا إلى هنا إلى هنا في الشمس، فإذا جاء وقت صلاة الظهر لا يستطيع أن يرفع يديه ولا أن يقول اللهم، لأنه متعب، فيصلي الظهر وينام، بعضهم ينام إلى بعد العصر، يعني الوقت الذي ينبغي أن يدعو فيه يكون نائما. فمثل هذا ينصح لو أنه أراد أن يرتاح فليكن في الصباح، فإذا جاء وقت السنة بعد الزوال هنا يجتهد في الدعاء، وخصوصا في مواسم الحج التي تكون في أيام الحر الشديد، فإن الحاج ما يأتي الظهر إلا وهو مرهق أو العصر إلا وهو مرهق، فلهذا له أن يستريح في الصباح ما استطاع ليتهيأ للدعاء بعد زوال الشمس. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.